وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بتوفيق الله ورعايته وفضله ومدده وحوله وطوله وقوته عن المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بالجهاد في سبيل الله. وفي حديث اليوم يحدثنا المصنف عن مسألة هامة تتعلق بأحكام الأسرى في الإسلام، ذلك أنه كان من عادة العرب قبل الإسلام ومن عادة غير المسلمين منهم بعد الإسلام أنهم إذا خرجوا إلى القتال فإنهم يصطحبون معهم النساء وأحيانا الأطفال وقدرا من أموالهم وأمتعتهم، يريدون بذلك أن يتقووا على القتال للدفاع عن أعراضهم وعن أموالهم. ويترتب على هذا أن يكون هناك لكل معركة أو غزوة أو سرية أسرى من الرجال المقاتلين ومن النساء الأسيرات. وسوف نرى حكمة الإسلام في معاملة هؤلاء الأسرى وكيفية التصرف عندما يكون هناك أسرى في الغزوات والحروب والمعارك والسرايا التي خاضها المسلمون المجاهدون في سبيل الله، ذلك أن القرآن تحدث عن هذه المسألة في مواضع مختلفة وبين أن الأصل في ميدان المعركة هو تحقيق إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة، لكن هؤلاء الأسرى الذين يمكن إبقاؤهم على قيد الحياة بدون قتل كان الإسلام يحرص على أن يوجه أتباعه إلى أن يمتنعوا عن قتل من يستطيعون أسره والإمساك به، ذلك أن بقاءه خير للمسلمين. إن أسلم فهذا هو الهدف الأخير للجهاد، وإن لم يسلم فإنه ينتفع به في المساومات واستبدال الأسرى أو لتحقيق مقاصد أخرى سوف نرى الحديث عنها بعد قليل. القرآن يقول عن هؤلاء الأسرى: فشدوا الوثاق. فأول شيء شد الوثاق يعني ربط الأسير حتى لا يهرب. ثم يقول: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزاره. المن إطلاق سراح الأسير بدون مقابل ولكن لحكمة شرعية، والفداء إطلاق سراح الأسير بمقابل بعوض وذلك أيضا لحكمة شرعية. لكن القرآن يضيف إلى هذا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون قتل الأسرى مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة إذا كان له غاية شرعية ينتهي إليها، كما حدث في غزوة بدر في عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهذا أيضا سيأتي بيانه، والمقصود توجيه القرآن إلى أن أسرى بدر كان الأولى أن يقتلوا بغير فداء، لأن هذه أول معركة وأول اعتراف بالدولة الإسلامية، فالمقصود إرهاب العدو وتفهيمه أن الفترة القادمة يجب عليه أن يمتنع عن التفكير في غزو المسلمين أو في قتالهم أو الوقوف أمام الدعوة، وإلا فسيلقى من يفكر في هذا نفس مصير هؤلاء في غزوة بدر. وهذا سيأتي بانه. لكن الحديث هنا عن الأسرى أنه في غزوة بدر كان لهم حكم خاص أو حكم يتعلق بحكمة شرعية، وفي بقية الغزوات الأحكام الأخرى المن والفداء. إذن نحن الآن في مسألة الأسرى من الرجال أمام ثلاثة أحكام أساسية: القتل، المن، الفداء، ويبقى الحكم الرابع وهو استبقاء الأسرى فيكونون عبيدا، وهذا أيضا له مقصد سوف يأتي الحديث عنه. ويبقى بعد ذلك الحكم الخامس والأخير وهو أفضلها جميعا، أن يسلم الأسير وأن يدخل في الإسلام، فيكون هذا في حقه نعمة عظيمة من الله عليه. يقول عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. طبعا سنلاحظ هنا في مسألة تبادل الأسرى انعدام وجود الرتب العسكرية الموجودة الآن، مع وجود بعض الأوصاف للقيادات. إذا مسألة الفداء هنا أو المبادلة تبادل الأسرى بين الفريقين سوف تكون له اعتبارات شرعية غير الاعتبارات الموجودة الآن، يعني ليس هناك ضابط عسكري أو جندي بحيث تصبح المسألة متفاوتة في الرتبة والدرجة، لكن هنا سيأتي أساس هذا التبادل أو هذه المبادلة فيما بين الأسرى من الفريقين. يقول هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم في صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. يعني يقول لو كان مطعم بن حي اللي هو والد جبير بن مطعم راوي الحديث، لو كان مازال على قيد الحياة ثم كلمني في أسرى بدر من المشركين لتركتهم له، يعني تركتهم منا، يعني من المنة بدون مقابل ولا عوض ولا شيء. وهذا سيأتي التنبيه عليه الآن في بيان الحكمة الشرعية أو الحكم الشرعية المتعددة في التعامل مع الأسرى. يعني ليست هناك قاعدة ثابتة يتم التعامل على أساسها، وإنما تدور مع الحكمة الشرعية التي تفاوت وتختلف، وسوف نرى هذا الآن. لماذا المطعم ابن عدي بصفة خاصة؟ لو كلمني في هؤلاء الأسرى لتركتهم له. يقول مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف كان من رؤساء قريش، ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف دخل مكة بجواره وحمايته، وهو أحد الخمسة الذين قاموا بنقض الصحيفة، وتوفي قبل بدر بنحو 7 أشهر. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبير: لو كان الشيخ أبوك حيا فأتانا فيهم لشفعناه. يريد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على صنيعه الطيب. إذن هذا أحد الاعتبارات والحكم الشرعية في إطلاق الأسرى على سبيل المن، يعني بدون عوض ولا مقابل. يقول إن المطعم بن عدي له أياد على الدعوة وإن كان مشركا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد من الطائف خرج إليها لما أذاه قومه في قريش يدعو أهل الطائف إلى الله، فأذوه كقريش أو أشد، فعاد إلى مكة وقد أوذي من قبل أهل مكة وبطائف في نفس الوقت، فدخل مكة في عودته في جوار وحماية مطعم ابن عدي، وإن كان مشركا لكنه كان من رؤساء قريش. إذن هذا الفعل من مطعم ابن عدي هو إحسان إلى الدعوة، لأن حماية وقبول جوار مطعم للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تمهيد الأسباب لنشر الدعوة بدون معوقات. هذا الجوار كان من شأنه تهيئة الأسباب لنشر الدعوة بدون معوقات. في حادثة الصحيفة المشهورة التي استمرت لمدة 3 سنوات عندما حاصر المشركون المسلمين في شعب بني هاشم وقطعوا عنهم الطعام والشراب ومنعوا التزاوج والتعامل والبيع والشراء لمدة 3 سنوات كاملة. في هذا التوقيت المؤلم في حق المسلمين المحاصرين اجتمع بعض رؤساء قريش وعلى رأسهم المطعم ابن عدي وقرروا نقض الصحيفة وتوقف العمل بهذه الصحيفة، يعني انهاء الحصار، رفع الحصار عن المسلمين المحاصرين في مكة في ذلك الوقت. وكان هذا الدافع لا يحركه الإسلام لأنه لا مازالوا على الكفر، وإنما يحركه دوافع أخرى، النسب والقرابة والعصبية والجوانب الإنسانية وأشياء أخرى. فكان هذا إحسانا إضافيا من المطعم ابن عدي إلى الدعوة والقائمين عليه وإن كان على الشرك. والإسلام يأمر بمقابلة الإحسان بالإحسان. فإذا أضفنا إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب الأكابر والرؤساء المشركين رغبة وطمعا في دخولهم في الإسلام، وهذا من أحد مقاصد الشريعة العظيمة في مصارف الزكاة، فإن الشريعة جعلت من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم إما أن يكونوا قد دخلوا حديثا في الإسلام ويراد تأليف قلوبهم بإعطائهم من الزكاة لتثبيت الإيمان في قلوبهم، وإما أن يكونوا قوما يرجى إسلامهم وهم على الكفر فيعطون من الزكاة إذا كان الراجح أن إعطاءهم من الزكاة يؤثر فيهم من هذا الباب فيجعلهم يحبون الإسلام ويرغبون في الدخول فيه، أو أن يكونوا من الرؤساء والأعيان والأكابر فإذا أعطوا هذه الخصائص أو المنازل كقبول شفاعتهم كما هو هنا يكون هذا مؤثرا في دخولهم في الإسلام، أو مؤثرا في عدم محاربتهم لمن يدخل في الإسلام من أقوامهم، يعني لا يكونون صادين عن سبيل الله. فمثل هذه المواقف يكون من ورائها حكم شرعية بالغة كما تبين لنا هنا. يذكر بعد ذلك فوائد وأحكام مستخرجة من هذه النصوص. يقول: إذا أثر المسلمون مقاتلة عدوهم خير الأمير يعني المسلم فيهم بين 4 أمور. يعني أول شيء الأسرى من الرجال المقاتلين، هذا يتعلق بالرجال المقاتلين من الأعداء، أسرى الأعداء المقاتلين يختار المسلمون فيهم عن طريق أمير المسلمين أو حاكمهم 1 من 4. الأول القتل، يعني له الحق في أن يقتلهم إذا رأى ذلك نافعا لتثبيت دعائم الدعوة، لأن أحيانا تنكسر شوكة العدو بقتل أسراهم فيصيبهم الرعب والهلع والخوف. ومعلوم وإن كان هذا فيه تجاوز في جوانب شرعية معينة أن أمريكا خرجت من الصومال، الصومال أضعف دولة في إفريقيا، وأمريكا
أكبر وأقوى دولة في العالم المادي، خرجت أمريكا القوية جدا، انهزمت أمام الدولة الضعيفة جدا في الصومال، لأن كان أحد وسائل القتال عند الصوماليين للأمريكان أنهم يأخذون القتلى الأمريكان ويربطونهم ويدورون بهم في الشوارع أمام أعين الأمريكيين الأحياء. فأصاب هذا الأمريكان برعب شديد، وكان دافعا قويا ضمن دوافع أخرى لخروجهم من الصومال مهزومين مدحورين أمام ناس ضعفاء لا يملكون شيئا. فأحيانا يكون قتل الأسرى موقعا للرعب في قلوب الأعداء، لأنهم لا ينكسرون ولا ينهزمون إلا بمثل هذا. فالعدو إذا كان من هذا النوع الذي يصيبه الرعب والهلع إذا رأى هذه الشدة وهذه القوة، فقتل الأسرى في هذه الحالة أحد الاختيارات الأربعة أمام المسلمين. الاختيار الثاني استرقاق الأسرى، يعني اتخاذهم عبيدا. وطبعا معلوم أن العدو عندما يأسر مسلمين فسيفعل معهم نفس الإجراءات تقريبا، فلا يتصور أن يتخذ المسلمون اختيارا واحدا وهو مثلا إطلاق سراح الأسرى، جانب إنساني أو جانب معنوي، بدون مقابل من العدو. وإلا لو فهم العدو أن حكم الإسلام في الأسرى إطلاق سراح الأسرى فقط، فإن هذا يعني أنه يأسر من المسلمين ما يشاء ويطلق لجنوده العنان في قتال المسلمين، لأنه لا يخشى عليهم من الأسر، لا يخشى عليهم من عاقبة الأسر. إذا وجد أن عاقبة الأسر في الإسلام إطلاق السراح فقط، معناه أنه يزداد جرأة وشراسة واندفاع نحو المسلمين، وهو لا يخشى من عواقب الأسر لأنه يعلم أن العاقبة إطلاق السراح. فلذلك علم المشركين بأن القتل أحد الاختيارات للأسرى يكون محجما ومانعا قويا لهم عن الإقدام في القتال. يعني يعلم المشرك أنه إن اتخذ أسيرا فقد يقتل، فيكون هذا دافعا لتراجعه وعدم تقدمه في صفوف القتال خشية أن يكون أسيرا فيقتل. يعني هذا إجراء أيضا بالإضافة لأنه إجراء يحقق فوائد عند وقوعه ولو حكمة شرعية، لكنه إجراء وقائي في نفس الوقت، يعني يوقع الوهن والخوف والرعب في قلوب المشركين، لأن كل مقاتل مشرك يتوقع أنه إن أسر فقد يقتل، فيخاف على نفسه من الأمرين معا، من الإقدام على قتال المشركين المفضي إلى قتله أو المفضي إلى أسره ثم قتله. فتصبح المحصلة في النهاية أنه يتراجع ويجبن ويخشى أن يكون أسيرا أو قتيلا لجنود المسلمين. وفي المقابل المسلم يتقوى كما قلنا قبل ذلك بهذه الأشياء الدنيوية أحيانا، يعني الاسترقاق أن يتخذ المجاهدون بعد تقسيم الغنائم الأسرى المشركين عبيدا لهم. هذا يمكن في نفس الوقت أن يكون أحد الدوافع لتقوية الدافع الضعيف عند المجاهد المسلم، أنه سيحصل من وراء هذا الجهاد على مغانم دنيوية ومغانم أخروية. والقرآن يقول في الحج ليشهدوا منافع لهم. فالمقصود أن إباحة هذه الأشياء وتقنين هذه الأشياء يقوي الدافع الضعيف عند أصحاب الدوافع الضعيف. يقول أو استرقاقهم. الثالث أو إطلاقهم بفداء يسلمونه أو فداء أسير منهم بأسير إطلاق سراح الأسرى المشركين بفداء، يعني إيه؟ إما أن يكون الفداء أموال تعويضات مالية مقابل إطلاق السراح، وإما أن يكون الفداء مبادلة أسرى، فسواء هذا أو هذا فكلاهما فداء، إما منا بعد وإما فداء. فداء يعني يفتدي نفسه بدفع مبلغ مالي، وفداء يعني يفديه قومه بإطلاق سراح أسير مقابل سراح أسير، مقابل إطلاق أسير من الطرف الآخر. وطبعا الفداء هنا المالي ينبغي أن نلاحظ فيه أن الإسلام يترك التقدير المالي للمسلمين، يعني لا يقول كما في الدية إطلاق سراح الأسير المشرك في حالة إطلاق سراحه بفداء بمبلغ وقدره 10 جمال أو 10 من الإبل كما في الدية يقول 100 من الإبل، لا، يترك التقدير، لأن هذا التقدير سيتفاوت من أسير لآخر. هذا الأسير هو قائد الجيش، ففداؤه يختلف عن فداء الجندي. هذا الأسير معروف عند المسلمين أنه فلان الذي يملك ضيعات وحدائق وأموال ضخمة، فأي مبلغ يطلب فداء له سيدفع. وهذا الأسير فقير معدم، إما أن يكون الفداء ضعيف، قيمة مالية ضعيفة جدا، أو المن وإطلاق السراح بلا مقابل لفقره. إذا الاعتبارات الإنسانية ستتدخل في تقدير الفداء، والاعتبارات المصلحة العامة للمسلمين ستتدخل في الحصول على فداء بقيمة أعلى، تعويض أعلى مالي من المقاتل المشرك إذا كان له منصب، كان رأسا في الكفر، أو كان صاحب أموال ضخمة وتجارات في العرب المشركين. الاختيار الرابع أو المن عليهم بالإطلاق بلا فداء ولا أسير، يعني بدون مقابل. وهذا المن له اعتبارات ودوافع وحكم متنوعة، يعني نمن عليهم لأنه فقير معدم، أو لأنه مريض، أو لأنه ضعيف، أو لأنه يعول أسرة كبيرة العدد، أو لأننا علمنا أنه يعول أبويه الشيخين الكبيرين في السن، طاعنين في السن أو مرضى، أو لأننا رأينا فيه استعداد للدخول في الإسلام لو مننا عليه بإطلاق سراح، أو لأنه سيد في قومه فإطلاق سراحه بلا مقابل يؤثر فيه تأثيرا بليغا فيسلم، أو يمتنع عن الصد عن سبيل الله، أو يكون بعد ذلك مانعا قويا للمشركين من التفكير في إعادة القتال. من يطلق سراحه لا يفكر في ترتيب جيش، يعني يصيب نوع من الحرج والخجل والحياء لأنه كان أسيرا، فأطلق سراحه بدون مقابل وهو رأسه في الكفر، وكان يمكن أن يدفع مبالغ ضخمة، لكن رأى المسلمون بقيادة أميرهم المسلم أن المصلحة في إطلاق سراح هذا الرأس في الكفر بدون مقابل، لأننا نتألف قلبه بذلك، فإما أن يسلم، أو لا يمنع من يسلم من قومه، أو لا يكون صدا عن سبيل الله، أو لا يشارك في غزوات مقبلة خوفا على كرامته من أن يعاد أسيرا للمرة الثانية. إذا نحن نضمن بذلك أن نتقي شره أو أن نستحلب خيره، يعني نحصل منه على منافع وفوائد في كل الأحوال. وهذا الاختيار الذي يجتهد فيه الحاكم المسلم أو الأمير أمير الجيش إنما يكون بناء على المصلحة العامة للمسلمين وليس على الاختيار الهوى الشخص، يعني يقيد المصالح العامة للمسلمين، يقول المصلحة في إطلاق سراح فلان أو هذه المجموعة، المصلحة في أخذ عوض مالي، المصلحة في إنقاذ أسرى المسلمين ومبادلتهم بهم، يعني يقيد. تختلف المسألة، يعني يمكن أن تكون هناك نتيجة معركة ليس فيها ولا أسير مسلم، إذن مسألة الفداء بتبادل الأسرى منعدمة، ومعركة أخرى فيها عدد وافر من الأسرى المسلمين، إذن المصلحة تترجح بتبادل الأسرى لإنقاذ المسلمين. إذن المصلحة ستتفاوت، مصلحة في أننا نحصل على مبالغ مالية لبيت المال، قوية المسلمين في شراء معدات وأسلحة، مصلحة في تأليف القلوب بإطلاق السراح بالمن بغير فداء، يعني المسألة تقديرية بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. هذه الاختيارات الأربعة لابد أن يقوم عليها دليل، يعني من الذي قال أن الاختيارات أربعة؟ لماذا ليست ثلاثة أو خمسة أو أكثر أو أقل؟ وأين دليلها في الشرع؟ فلابد أن يحصر الفقهاء الأدلة الشرعية التي تدل على جواز اختيار واحد منها أو أكثر من هذه الأربعة. القتل لعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين، الأمر بالقتل أصل عام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة، يعني في أحد الأحكام الأسرى من بني قريظة من اليهود كانت المصلحة منحصرة في قتلهم. ولاحظ أن قتل بني قريظة تم بنفس الكيفية أو بنفس العلة الشرعية والحكمة الشرعية التي قتل بها الغلام في سورة الكهف. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يعني انحصرت الحكمة في قتل هذا الغلام لأنه لا أمل في خيره وأنه سيكون فتنة لأبويه إذا بقي في الحياة، فتنة مفضية إلى الشرك. فأمر الله عز وجل عبده الصالح الخضر بقتله لمنع هذه الفتنة، لأنها في علم الله لن يكون لها بديل. يعني هذا مصيره أن يحقق فتنة تفضي إلى كفر الأبوين لو بقي حيا. نفس هذه الحكمة هي التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الرجال المقاتلين من بني قريظة، لأنه لا أمل في إصلاحهم، لأن هذه صفة اليهود، لا أمل في أن المن يثمر عند اليهود شيئا، ولا الفداء يثمر شيئا ولا شيء، سيعودون إلى مقاتلة المسلمين في صباح اليوم الثاني أيا كانت الصورة المختارة، ولو اتخذوا أسرى لا يصلحون أسرى عبيدا، لأن بقاؤهم عبيد ضرر على المسلمين، فيهم صفات غدر. يعني العبد يكون في خدمة سيده، لكن هذا سيفكر كيف يقتله، كيف يستولي على ماله، كيف يهرب، فهذا لا يصلح أن يكون عبدا، لأن صفة الغدر مانعة. صفة المن لا تثمر عنده شيئا، كل الاختيارات لا تثمر عنده إلا اختيار واحد هو القتل، فتعين هذا الاختيار وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم في رجال بني قريظة اليهود أن يقتل مقاتلتهم لمنع شرهم من على وجه الأرض، وكان هذا هو المخرج الوحيد والحل الوحيد. فأصبح هذا الاختيار يصلح لكل من كان على شاكلة هؤلاء من الأسرى. الاختيار الثاني الاسترقاق، لما في الصحيحين أن سبية من بني تميم عند عائشة فقال صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. سبية يعني جاءت من السب، جاءت القسمة من السب، وليس موضع الشاهد هنا العتق، وإنما أنها جاءت من السب يعني من طريق الاسترقاق والرق، فصار هذا اختيارا ثانيا، وهذا دليله. المن يعني العفو والصفح والإطلاق الصلاح بلا مقابل، قال الله تعالى فإما منا بعد، وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عز الجمحية بن بدر وعلى أبي العاص بن الربيع وعلى ثمامة ابن أثام. وطبعا هذا المن أثمر في هؤلاء بصور مختلفة، يسلم أو يكف الأذى عن المسلمين، أو لا يكون ظهيرا وعونا لذلك على المسلمين، أو لا يعوق الدعوة، لا يصد عن سبيل الله، وهكذا. الفداء كقوله تعالى سواء كان فداء بأسير مسلم، كقوله تعالى إما منا بعد وإما فداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، أو في فداء بمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى أهل بدر بالمال، فما فعله الأمير من هذه الأمور الأربعة تعين ولم يكن لأحد نقضه. لاحظ أن الموقف في غزوة بدر الحكمة الشرعية فيه تعمل في اتجاه واحد غير متناقض ولا متعارض، واضح. الأصل أن خروج المسلمين في يوم بدر لم يكن للقتال، وإنما كان للاستيلاء على عير قريش المحملة بالتجارة والأموال، عوضا عما تركه المسلمون المهاجرون لقريش المشركين في مكة عند الهجرة، فإن قريش منعت كل مهاجر قدرت على منعه أن يحمل شيئا من المتاع أو الأموال عند هجرته. يعني أخذت البيوت والعقارات والممتلكات والأموال، لم تترك شيئا، فأحدثت بذلك أزمة اقتصادية صعبة في المدينة عند الهجرة. الوضع الاقتصادي في المدينة أصبح متأزم، لأن وفود ضخمة من المهاجرين هاجرت من مكة إلى المدينة بلا مال، وتحول الأغنياء منهم إلى فقراء، وتمت مصادرة كل الممتلكات والأموال في مكة، وأصبح هناك عبء اقتصادي من المهاجرين على الأنصار، وأصبحت المدينة في هذا الوقت بأمس الحاجة إلى دعم اقتصادي ومالي لإنقاذ هذا الموقف. فكان الخروج للاستيلاء على تجارة قريش وأموال قريش هو الهدف الأصلي في يوم بدر، عوضا عن بعض ما تركه المسلمون المهاجرون، لأن هذا ليس اغتصابا وإنما هو استرداد لبعض الحق. فلما هربت القافلة وتحول الأمر إلى القتال، وترتب على القتال وجود أسرى من المشركين، كان اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للفداء بالأموال لنفس العلة والحكمة الشرعية التي خرجوا من أجلها للاستيلاء على القوافل. إذن قبول الفداء معناه أن هذا الفداء مبلغ ضخم من الأموال لهؤلاء الأسرى سيدفعونه للمسلمين، فيساهم في حل الأزمة الاقتصادية في المدينة. وهذا المسلك هو مسلك شرعي مطابق وسليم، واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم اختيار اجتهاد وتشريع. ومع ذلك ينزل القرآن يعاتب على هذا ويقول: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لكن تلاحظ دائما حكمة بالغة في نزول الآيات القرآنية المتعلقة بالوقائع. وأرجو أن ننتبه لهذه الحكمة، فإنها في غاية الأهمية. بنى المنافقون مسجدا يسمى مسجد الضرار، والقصة معروفة. والمسجد الذي بناه المنافقون ليس بقصد التقرب إلى الله والعبادة، لأن المنافق لا يشغل موضوع العبادة لأن قلبه منطوع على الكفر، ومع ذلك يبنون مسجدا كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إذن هذا المسجد الذي بناه المنافقون في منطقة بعيدة عن المدينة المقصود منه التفريق بين المؤمنين، واستخدام هذا المسجد الذي هو مسجد الضرار لاجتماعات المؤامرة على المسلمين إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن هذا المسجد شر لا تقصد به العبادة، وليس المقصود منه الدعوة إلى الله ولا إقامة الصلوات ولا شيء. نزل القرآن يأمر بهدم هذا المسجد وعدم الصلاة فيه ولا ركعة. قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لأن المنافقين أرادوا أن يكتسب هذا المسجد الصفة الشرعية، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي لهم، يعني يفتتح لهم هذا المسجد الجديد. فإذا ذهب إليه وافتتحه وصلى فيه فإن هذا يعني ببساطة أنه أصبح مسجدا شرعيا، افتتحه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه. فنزل القرآن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد من هدمه وحرقه بعد بلاغ القرآن وبيانه. متى نزل القرآن؟ نزل قبل الصلاة في المسجد، وقبل الافتتاح يأمر بعدم الصلاة فيه وينهى عن الصلاة فيه ويأمر بالهدم والتحريق، واتخذ القرار قبل الشروع في الصلاة ولا الذهاب إليه. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين الذي كان وراء بناء هذا المسجد، صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، وعمر يتعجب ويحاول لو استطاع أن يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، لكنه لا يستطيع لأنه أمام رسول يوحى إليه. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول صلاة الجنازة، ثم نزل القرآن ينهاه عن الصلاة على المنافقين عند موتهم بعد أن صلى على عبد الله بن أبي بن سلول. وكان يمكن أن ينزل القرآن ينهاه عن ذلك قبل الفعل، كما نزل ينهاه عن الصلاة في مسجد الضرار قبل الفعل. والواقعتان في حق المنافقين، مرة ينزل القرآن ينهى عن الصلاة في مسجد المنافقين قبل الصلاة فيه، وينزل ينهى عن الصلاة على جنازة المنافق بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة. وكان يمكن أن ينزل قبل الصلاة يقول لا تصلي عليه، كما قال له لا تقم فيه أبدا، ينزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولفظ أبدا وارد في الآيتين في مسجد الضرار، يقول لا تقم فيه أبدا، والقيام للصلاة قوموا لله قانتين، لا تقم فيه أبدا، فينهى عن الصلاة فيه قبل الصلاة فيه. لكن في صلاة الجنازة تركه يصلي الجنازة، ثم بعد ذلك نزل يقول له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن هنا حكمة شرعية، تقدم الوحي قبل الفعل وتأخر الوحي بعد الفعل له حكمة شرعية. في المثال الذي ذكرناه، نهي القرآن عن الصلاة على الصلاة في مسجد المنافقين لا تقم فيه أبدا، يعني أن هذا المسجد مسجد الضرار لا يصلي فيه أحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فهو نهي عام، فأمر بحرقه وهدمه، لم يصلي فيه أحد من الصحابة نهائي. فلم يكن النهي في الصورة الأولى خاصا بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث ممكن يرسل واحد من الصحابة يفتتح المسجد ويعتذر، وإنما كان نهيا عاما فأمر بهدمه وتحريقه. ولو كان النهي خاص لا تقم فيه أبدا، كان يمكن أن يعتذر عن الافتتاح وعن الصلاة فيه، وأي واحد من الصحابة يروح يفتتح ويصلي، لكن جاء النهي عاما فأمر بهدمه وتحريقه. لكن النهي عن الصلاة عن من مات من على من مات من المنافقين نهي خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبره بأسماء المنافقين. فعندما يقول لا تصلي أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يلزم أن يعرف أن هذا الميت منافق حتى يطبق النص القرآني، وإلا فكيف يطبقه؟ يقول لا تصلي على أحد منهم، يعني من المنافقين، مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا يعني المنافقين بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. إذن هذا يحتاج إلى معرفة أن الميت منافق قبل الصلاة عليه، فيمتنع عن الصلاة عليه إذا كان منافقا، ويصلي عليه إن كان مسلما. وهذا لا يعرف إلا من طريق الوحي. فتركت صلاة الجنازة تتم على رأس المنافقين أولا، ثم نزل الوحي يبين هذا الحكم، ليبين أن الصلاة في الأصل على من مات مسلما صحيحة، إلا عند العلم اليقيني بأنه منافق، وهذا لا يعلم إلا من طريق الوحي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هدم مسجد المنافقين وحرقه، فمنع الصحابة جميعا من الصلاة، أصبح ليس له وجود. لكن لما مات المنافقون بعد نزول هذه الآية لم يمنع صلاة الجنازة، وإنما تركها، لكنه امتثل أمر الله فلم يصلي على من علم من الوحي أنه منافق، فبقيت صلاة الجنازة قائمة. هنا في المثال الذي معنا، الوحي تأخر حتى تم الفداء في أسرى بدر، ثم نزل يعاتب، وكان يمكن أن ينزل الوحي مباشرة قبل تنفيذ الفداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأبي بكر وعمر وشاورهم، أمره الله بالشورى فكان لا يقضي أمرا إلا بالمشورة، ليس هناك استبداد في الرأي. فشاورهم، فأشار أبو بكر بالفداء وقال يا رسول الله أهلك وعشيرتك، يعني أنت الآن ستقتل أهلك وعشيرتك، يقصد فمن يبقى لكي يدخل في الإسلام، إذا كنا سنقتل كل الناس المشركين من يبقى ليدخل في الإسلام، هذا مقصود أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه بما عرف فيه من الشدة والجرأة في الحق أشار بقتلهم، لأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا. فمال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني معصية، يختار الأيسر ما لم يكن معصية لله، لا يختار الرأي الأشد ولا الأصعب، وإنما يختار الأيسر بشرط ألا يكون معصية، وهذه سنة. فمال إلى رأي أبي بكر وقرر طلب الفداء التعويض المالي. فترك القرآن، ترك الوحي، المسألة تتم والفداء يتم وإطلاق سراح الأسرى يتم، ثم نزل العتاب بعد ذلك لبيان ما هو أولى وأفضل. إذن هنا حكمة شرعية، لأن كان يمكن أن ينزل الوحي كما نزل لا تقم فيه أبدا، لا تقبل منهم فداء، مسألة سهلة ينزل بها جبريل، وكان يمكن أن ينزل بها جبريل بغير نص قرآني حتى لا يصير الحكم حكما عاما، يعني لو هو حكم خاص ينزل الوحي بدون نص قرآني ببيان الحكم بتوجيه الحكم إلى الوجهة التي يختارها الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، حتى ولو بدون النص القرآني ينزل بها جبريل كما نزل في أحكام وفي أشياء كثيرة بدون النص، لكن يتأخر الوحي لأن المسلمين في هذا الوقت بحاجة شديدة إلى المال، فالوحي يتأخر فيقضون حاجتهم من الفداء بالأموال، وينزل العتاب ليبين أن هذا الاختيار كان ترجيحا لجوانب دنيوية هي موجودة في البشر، لكن لو استعلى البشر عليها، طبعا الجوانب الدنيوية ليست عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد لنفسه شيئا، وإنما كان يقصد أن هذا الفداء من شأنه أن يقوي الوضع الاقتصادي في المدينة بسبب الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يصبر على أي وضع من أي نوع، الجوع، العطش، أي وضع، لكن كان المقصود من وراءه من الصحابة ومن حديث العهد بالإسلام حتى لا يفتن بعض هؤلاء، لأن الإنسان يمكن أن تقع له فتنة في دينه فلا يصبر عليه، يعني ضعيف الإيمان لو وجد أن دخوله في الإسلام أثمر له الفقر والجوع والعطش وعدم وجود وظيفة ولا شيء على الإطلاق، ماذا يفعل؟ يحلق لحيته، لأن المصنع يقول لا نقبل إلا من يحلق اللحية، فلا يقوى على المواقف، لا يقوى على مواجهة المواقف الشديدة أو الفتنة، بحيث أنه يقبل بعد ذلك بالتدريج أي وضع، لا نصلي لا نصلي، لا نطلق اللحى لا نطلق اللحى، لا نفعل كذا نفعل كذا، الموظفة لا تلبس النقاب لا تلبس النقاب، تصبح الأحكام الشرعية ضعيفة في عينه، لأن المقابل للامتثال والالتزام بهذه الأحكام يمكن أن يكون معاناة، شدائد، مواقف صعبة، فتن. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر في مصلحة المجتمع المسلم بهذه الاعتبارات مجتمعة، أن من دخل منهم في الإسلام حديثا يمكن أن يرى أن المسألة الحالة الاقتصادية متردية وضعيفة والفقر موجود وقائم في هذا الوقت ليس بين أيديهم، خصوصا أن غزوة بدر أول غزوة، يعني أول فتح لأبواب الغنائم، فكان هذا الاختيار الذي تركه القرآن يتم ثم نزل بعد ذلك يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ولاحظ أن العبارة القرآنية في أعلى مراتب الدقة واختيار الألفاظ بل والحروف. يقول: ما كان لنبي، ما كان لنبي، يعني كأنه ينبه أو يلفت النظر إلى أن هذا الاختيار مقام نبوة، كأنه يقول لو أن أميرا آخر أو قائدا آخر غير نبي اختار هذا الاختيار فالاختيار صحيح. لو اختار الفداء ورجحه على القتل فاختياره صحيح، لكن يقول هذا مقام نبوة، ما كان لنبي، مع أن المسألة الآن بيان حكم شرعي، لكن اقتران الحكم بلفظ نبي يدل على أن مرتبة النبوة هي التي أوجدت هذا العتاب. إذا الاختيار في نفسه صحيح، والاختيار صائب، والاختيار مطابق للشرع، لكن مرتبة النبوة دائما تتميز باختيارات تختلف عن المرتبة التي بعدها. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والإثخان في الأرض يعني القتل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وبين أن هذا الشيء مقدر في علم الله، لولا كتابه من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. المقصود أن التنبيه هنا على أن هذا الاختيار الذي هو الإثخان في الأرض، القتل، قتل أسرى بدر، كان مقصوده أن النظر في مصلحتين واختيار أحد المصلحتين: القتل في أول معركة ومقابلة مع المشركين، نكون بها قد جمعنا بين الانتصار على المشركين وقتل الأسرى، يعني معناها أنكم ستنتظرون منا عقوبات رادعة في المستقبل لو فكرتم مجرد تفكير في عودة الكرة للقتال. طبعا في التحليل الأخير يمكن أن نلاحظ أن قبول الفداء جعل تفكير أهل مكة ينصرف إلى تحليل الاقتصادية، أن المسلمين في حالة من المعاناة، وأنهم خرجوا للاستيلاء على القافلة، ولما عجزوا عن هذا ودخلوا في معركة أو غزوة بدر اختاروا الفداء، يعني الحصول على المال، وأخذوا الأموال، يعني معناه أن في أزمة ومعاناة اقتصادية حاصلة في المجتمع المسلم، وكان هذا ضمن الدوافع مع اعتبارات أخرى عند المشركين.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
في أول لقاء يعني معناها مباشرة أن القيادة قد انتقلت من قريش إلى المسلمين في المدينة، كانت الجزيرة. وطبعا قريش كانت تمثل في هذا الوقت بالنسبة للجزيرة أمريكا في الوقت الحاضر. وطبعا الهزيمة ليست مسألة سهلة، فلا بد أن تكون هناك أشياء إما أن تعالج الهزيمة ولو بصورة شكلية كما حدث في غزوة أحد، يعني المقصود هو معالجة آثار الهزيمة النفسية عند العرب، لأن قريش ستفقد كل الامتيازات في الجزيرة لو سكتت على هذه الهزيمة وقبلت بها، كل الامتيازات، قيادة الجزيرة، الأشياء التي كانت تفرضها على الداخلين إلى مكة من الحجاج من العرب وغيرهم، أشياء كثيرة جدا زعامة قريش في الجزيرة، كل هذه الأشياء ستفقد إذا سكتت على الهزيمة. فكان المقصود القرآني هنا أن قتل الأسرى معناه أننا ليس فقط وقفنا عند حد الانتصار، وإنما تجاوزنا هذا الحد بقتل أسرى، يعني نحن مستعدون للمواجهة إلى نهاية المطاف. فكانت المسألة فيها جانب معنوي وجانب نفسي، الحرب النفسية والمعنوية المعروفة الآن أرادها القرآن على هذا النحو. ذكر هنا من فوائد الحديث جواز مكافأة الكافر على إحسانه، وهذه من محاسن الشريعة. يقول: جواز مكافأة الكافر على إحسانه، يعني الكفر ليس مانعا من مقابلة الإحسان بالإحسان، وطبعا هذا من مفردات وخصائص الشريعة الإسلامية، لأن الكافر لا يقابل المسلم بالإحسان وإن تظاهر به، لكن المسلم يفعله بنية صادقة على أنه إحسان مقابل الإحسان، كما قال القرآن الكريم: وهل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا هو المقصود في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف قبل الهجرة داعيا أهله خاف من عدوان كفار مكة، فدخلها بجوار المطعم بن عدي الذي لبس السلاح هو أبناؤه وأبناء أخيه، فدخلوا معه المسجد الحرام، فقال أبو جهل: أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجر. انتقل بعد ذلك إلى استكمال الأحكام المتعلقة بمسألة الأصل، فذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم، وفي معناه ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. هذا بيان الحكم المكمل. يقول إن الدخول في الإسلام ولو ظاهرا ولو نفاقا يكون عاصما للدم والمال. يقول: القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. الحقيقة إن هذا الحكم والإتيان به في هذا الباب يدل على عظمة الإسلام. من السهل جدا أن يتظاهر الأسير بالدخول في الإسلام ولو ظاهرا، ومن السهل جدا أن يدخل في الإسلام ظاهرا من يريد أن يطعنه، كما دخل عبد الله بن سبأ اليهود. وما علمنا بأن هذا يمكن أن يقع، لكن لا سبيل لنا إلى معرفة ما في قلوب الناس. الدافع الحقيقي لإعلان الإسلام ونطق الشهادتين، يمكن أن يدخل في الإسلام من لا يريد أن يدخل فيه وهو من أعدائه، ويمكن أن يدخل فيه من يقتنع به ويقبله لأنه لا إكراه في الدين. ولا قدرة لنا على التفريق الدقيق، حتى أحيانا بعد المناقشة والحوار، لأنك لما تسأل واحد لماذا أسلمت قد يقول كلام غير صادق يتظاهر به. منذ حوالي 12 سنة تقريبا كنت في زيارة للجنة الفتوى بمحافظة الشرقيه، الفتوى بالأزهر، فذكروا لي ما يتعلق بهذه المسألة، واقعة غريبة الشكل. قالوا: دخل علينا رجل نصراني يريد أن يدخل في الإسلام، فرحبنا به ونطق الشهادتين وكتبنا له شهادة إسلام، وكانت المهنة سائق. وبعد أن خرج بدقيقة واحدة دخل نصراني آخر يريد أن يسلم، حررنا له الشهادة وقمنا بالإجراء، وكانت المهنة سائق. وبعد دقيقة ثالثة دخل ثالث يريد أن يسلم، وكانت المهنة سائق. يعني هو يوم سوائين كله والله. وطبعا بعد العدد ما وصل إلى 5 تقريبا أو 6 تقريبا توقفت اللجنة ولا تسأل يعني إيه حكاية سائق، يعني نقابة سائقين مثلا هتدخل في الإسلام؟ فسألوا أظن رقم 6 رقم 7 رقم 5، يعني حسب ما تبين لهم بعد ما المسألة لفتت أنظار أعضاء اللجنة. فتبين أن هؤلاء باعترافهم يدخلون في الإسلام لكي يحصلوا على فيزة سائق 3 أشهر في موسم الحج، ثم يعودون بعدها كفارا. لكن ظاهر الأمر لولا التتابع في المهنة كانت المسألة طبيعية، يعني واحد يريد أن يسلم يسلم، ولا يستطيع أحد أن يملك لأنه بيكون عنده ترتيب كلام معين يقوله عند الحوار وعند النقاش، يعني حافظ كلام معين يمكن أن يقوله، ولا سبيل إلى معرفة الدافع الحقيقي الذي في قلبه. وبنفس الصورة كان الإسلام ينهى المجاهدين عن قتل من نطق بالشهادتين ولو تحت ظلال السيف، يعني السيف فوق رأسه فينطق الشهادتين يمتنع، يعني خلاص لحظة سيقتل، يمتنع عن قتله بمجرد النطق بالشهادتين ولو قالها خوفا من السيف، لأنه ربما أن يكون قالها على الحقيقة ولو باحتمال ضعيف، والخوف من السيف يمكن أن يثمر لحظة إيمان في قلبه لأنه خرج وهو معتقد أو شرح له قادته المشركون أن مسألة مقاتلة المسلمين مسألة سهلة وأنهم قلة وأنهم ضعفاء وأنهم مسألة معنوية، فلما وجد عظمة الإسلام وسيطرة الإسلام وقوة المجاهدين وجرأتهم وشجاعتهم علم أن ما فيهم من الجرأة والشجاعة إنما استمدوه من الإيمان الذي في قلوبه، فهذا يجعله يسلم ولو كان تحت ظلال السيوف. فالمقصود هنا أن الدخول الظاهر في الإسلام يعصم الدم والمال أيا كانت الدوافع ما لم تكن معلنة، فيتحول هذا الذي دخل في الإسلام بعد دخوله فيه إن كان صادقا فهو مسلم وإن كان كاذبا فهو منافق، لكن المنافق يكون عندنا مسلم وعند الله منافق، لأنه لا سبيل لنا إلا إلى اكتشاف نفاقه، لأن النفاق معناه إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فلو أظهر نفاقه لنا يعني أخرج ما في قلبه فإنه يكون عندنا مرتدا عن الإسلام، إظهار النفاق يعني إظهار الكفر معناه أنه مرتد، إذن مرحلة النفاق لا سبيل لنا إلى معرفتها على الحقيقة لأنها مسألة قلبية، إن بقيت كامنة في القلب فهو عندنا مسلم، وإن أظهر الكفر الذي في قلبه فهو عندنا مرتد، فلا نستطيع أن نعرف المرحلة التي بينهما. وإن كانت أعماله أعمال منافقين ففيه شعبة من النفاق أو شعب من النفاق كما ذكرت السنة، لكن يبقى عندنا بصورته الظاهرة مسلم، صورتي عند الله قد تكون منافق، ولذلك دائرة مسلم يدخل فيها المسلم والمنافق والمؤمن، فالذي يترقى في الإيمان ينتقل من مسلم إلى مؤمن، والذي يتدنى أو يبقى في الحضيض يبقى في النفاق، والذي يتوسط يبقى في الإسلام الذي هو دون الإيمان وليس فيه النفاق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. المقصود هنا التنبيه على هذه المسألة المهمة الدقيقة، النطق الظاهر بالشهادتين يعامل من نطق بهما معاملة المسلمين في الظاهر والله يتولى السرائر، إن أظهر الكفر صار مرتدا وإن أبطنه بقي منافقا عند الله ومسلما عندنا، وإن كان الدافع حقيقي وطيب ويرغب في الإسلام فعلا واقتنع به واعتنقه عن اقتناع فهو مسلم كسائر المسلمين. يمكن أن يقول أحد الناس أن الأسير أسلم مثلا لكي يتهرب من دفع الفداء المالي، تعويض المالي، وهذا شيء لا يمنعه الإسلام، إذا كان سيسلم ليتهرب من دفع الفداء المالي ثم يحسن إسلامه بعد ذلك هذا لا يمنعه الإسلام، لأن احنا أصلا بنعطيه من الزكاة في مصرف المؤلفة قلوبهم ليدخل في الإسلام، فإذا كان الإسلام سيعفيه من هذا فلا مانع من أن يعفى مقابل الدخول في الإسلام دون أن يفترض هذا. ومفهوم هذا الحديث يدل على أن من أبى الإسلام فإنه يجب قتاله حتى يسلم تنفيذا للأمر الله تعالى، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لكن هذا المقصود كما ذكرنا قبل ذلك المراحل، أن القتال لكي يسلم عندما يكون في المواجهة، لكن عندما لا يخرج للقتال فإنه يخضع للأحكام الأخرى المتعلقة بعرض الإسلام عليه. يعني من خرج إلينا مقاتلا فإننا نقاتله، من التقى معنا في ميدان القتال من الكفار نقاتله حتى يقتل أو يسلم أو يؤسر. هذه ثلاثة: القتل في الميدان أو الأسر واختيار أحد الأحكام الأربعة للأسير التي ذكرناها الآن، أو الدخول في الإسلام. فهي أحد ثلاث احتمالات للمقاتل الكافر. أما من لم يقاتل من الكفار، لم يقاتلنا ووصلنا بدعوتنا إليه، فإننا نعرض عليه الإسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن اختار الكفر فإنه تسري عليه أحكام الكفر المتعلقة بالجزية في مقابل أنه لا يدفع الزكاة ولا يشارك في الجهاد مع المسلمين، يعني أحكام تفصيلية تعرضنا لها قبل ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله من قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكره عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم بالصلاة والزكاة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون معصوم الدم والمال إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني هذه تعصمه. فأما بعد ذلك فتنطبق عليه أحكام الشريعة، يعني إذا نطق بالشهادتين فهو معصوم الدم والمال لا يقتل، لكن بعد دخوله في الإسلام تسري عليه أحكام الإسلام، إن ترك الصلاة فله أحكام وإن فعل كذا فله أحكام، يعني أحكام تفصيلية. لكن الأصل العام النطق بالشهادتين يكفي ويعصم الدم ويعصم المال. والجهاد وسيلة عملية مشروعة لتحقيق عقائد البشر والعدل بين العباد والقضاء على ظلم الطواغيت وإزاحة من مركز القوة وطريق الدعوة. فمن الطبيعي إذن أن ينتهي القتال كلما وصل الدعاء إلى تحقيق الدعوة الإسلامية، فغاية القتال في الإسلام تدل على وجوب كف القتال عن قوم يقبلون الدخول في الإسلام، يعني الهدف هو الإسلام. فإذا وجدنا رغبة في قوم نقاتلهم بالدخول في الإسلام نكف القتال عنه، ابتداء إذا سمعنا الأذان عندهم أو انتهاء إذا رغبوا في ذلك نتوقف، لأن القتل الكفار ليس هدفا في نفسه، وإنما الهدف وصول الدعوة إلى من لم تصله الدعوة. إن شاء الله في الدرس القادم سوف يحدثنا المصنف عن مسألة جديدة في أحكام الأسرى مكملة، ذلك أن المسلمين المجاهدين في سبيل الله كان عندهم من الورع والخوف من الله ما يجعلهم يتحرجون من فعل ما يشكون فيه، خاصة في فترة نزول الوحي وبيان الأحكام، مسألة جديدة. فحدث أن المشركين في بعض الغزوات اجتمع لهم عدد من الأسيرات المشركات، ومعلوم أن الأسيرات المشركات يتحولن بعد قسمة الغنائم إلى ملك يمين، إلى إماء، وملك اليمين لها أحكام. فتحرج المسلمون من ذلك، وكان هذا الحرج مرده إلى أن حصول المجاهد على أسيرة مشركة كملك يمين أو أمة يتصرف فيها تصرف الزوج مع زوجته، جاءهم حرج شديد بسبب علمهم أن هؤلاء الأسيرات لهن أزواج من المشركين. يعني المرأة التي أسرت وهي مشركة تحولت إلى ملك يمين، كيف تتحول إلى ملك يمين وإلى أمة عند المجاهد المسلم وهي ما زالت زوجة لغيره؟ كان هذا أثر الحرج، وهذا ما سيحدثنا المصنف عن حكمه إن شاء الله في الدرس القادم، التعامل مع الأسيرات المشركات عندما يتحولن إلى ملك يمين. نكتفي بهذا وننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول يقول: ماذا لو أننا جاهدنا الآن ثم انتصرنا وسبي سبي وأخذناهم رقيقا مع تحريم ذلك دوليا، هل يجوز؟ هو في شيء اسمه تحريم دولي؟ تحريم شرعي بس، في شيء اسمه تحريم دولي؟ تحريم الدولي ده خداع، كلام أمم متحدة وكلام بشر لا قيمة له ولا ميزان له في نظر الشرع، لأن الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. التحليل والتحريم يكون لله فقط، لكن لا يوجد شيء اسمه تحريم دولي، ولا نعترف بهذا التحريم الدولي ولا التحليل الدولي. ما الحكم لو هزم المسلمون وأخذت نساؤهم؟ إذا أخذت نساء المسلمين فهن أسيرات، يتم الفداء كما تحدثنا في الدرس، يعني نجتهد في الفداء، وإن كان هذا في عصرنا يختلف عن عصور سابقة. العصور الأولى وما بعدها كانت لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك أسر للمسلمات، ولو حدث شيء من هذا فإن الجيوش الإسلامية تتحرك ولا يهدأ لها بال إلا بعد إنقاذ الأعراض المسلمة. يقول: سألت سابقا عن ما نقلد فيه غير المسلمين في غير العقيدة ونأخذ منهم في الأكل واللبس والركوب، هل يعد هذا تشبها محرما؟ سألت عن ذلك ولم تجيبوني. يا أخي أنت بتغيب عن المحاضرات والدروس وتزعم أنك لم تحصل على جواب. ما الفرق بين التشبه المحرم والتشبه غير المحرم؟ التشبه الذي حرمه الإسلام يكون في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق الفاسدة، أما الأمور الدنيوية المباحة فهذه مباحة لكل البشر، والذي يقع فيها في الحقيقة ليس تشبها وإنما هو موافقة، موافقة قدرية دنيوية. يعني البشر جميعا مثلا يأكلون، المسلم يأكل الكافر يأكل، الذي يقال له تشبه. البشر جميعا نضيف إلى كلمة يأكلون، يأكلون أرزا أو فولا أو أي نوع، فلا نقول عن هذا بأنه تشبه. يعني نقول إذا أكل المسلمون أرزا أكلنا مكرونة، وإذا أكلوا فولا أكلنا عدس، لا. ستدرج في هذه المسألة: البشر يصنعون ملابس من القطن أو من البوليستر، فلو صنع المشركون من البوليستر نصنع من القطن، وإن صنع من لا، لأن هذه الموافقات الدنيوية ليست هي المقصودة في مسألة تحريم التشبه، وإنما التشبه في الأمور التي يتميز بها المسلم عن الكافر، والمسلم يتميز بعقيدته التي هي التوحيد، ويتميز بعبادته التي ليست مشروعة للكفار، ويتميز بأخلاقه التي لا يتساوى فيها مع الكافرين، لكنه لا يتميز بطعامه وشرابه، هذه ليست تميز. فالأمور التي يتميز بها المسلم هي التي يحرم فيها التشبه، لأن التشبه معناه تنازل عن هذا التميز. والأمور المباحة الدنيوية التي لا تميز فيها هي التي لا يقع بها تشبه محرم أيا كان. ولذلك الإسلام يأتي مثلا في الملابس التي هي أمور مباحة فينهى المسلم عن أن يتزيى بزي العجم، إذن لا ينهاه عن صناعة الملابس من نفس الخامات أو بنفس الطريقة أو بنفس الخطوات الإجرائية أو أن يبيعها بنفس السعر أو أن يشتريها بنفس السعر، لا، ينهاه عن شيء فيه تميز، لأن زي العجم معناه أن الكفار إذا اتخذوا لهم ملابس تختص بهم فقط دون غيرهم من البشر أصبح هذا شعارا لهم لا يجوز لنا أن نشابههم فيه. لكن لو الملابس مشتركة وسواء عندنا وعندهم فهذه ليست شعارا. إذن المقصود هنا أن النهي متعلق بما فيه تميز للمسلم على غيره. يقول عبارة تفت قلبك التي يفهمها البعض خطأ يطلب معناها. بعض الناس فعلا يعتقد أن استفتاء القلب معناه أنه لا يحتاج إلى أن يستفتي أحدا. الخطأ الدقيق الذي يقع فيه من يسيء فهم هذه العبارة أن هناك فرقا شرعيا واسعا بين استفتاء القلب واستفتاء الهوى. الإنسان مركب فيه هوى وعاطفة وميل نفسي للمعصية وقد يكون للطاعة، فالشريعة اختارت من جوارحه القلب، استفتاء القلب وليس الهوى، ولم تقل استفت عقلك، لأن العقل له موازين غير موازين القلب. إذا لا يستفتي هواه ولا يستفتي عقله ولا يستفتي العاطفة ولا يستفتي النفس الأمارة بالسوء، يستفتي القلب. طيب الشريعة تقول استفتي قلبك المريض ولا قلبك السليم، لأن في قلب مريض في قلوبهم مرض وفي قلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن الشريعة تقصد استفتاء القلب السليم ولا القلب المريض؟ القلب المريض لا يصلح الفتوى، ده حتى لو هو المفتي نفسه مريض وفي البيت مش هيجيب على الأسئلة. إذن الشريعة تقصد استفتاء القلب السليم، والقلب السليم هو القلب العامر بالإيمان وليس القلب المريض. والقلب العامر بالإيمان هو المطابق للأثر الوارد في اتقاء فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، يعني معناها قلب سليم له قدرة على التمييز الفطري بين الحق والباطل، هذا القلب يصلح مفتيا. فإن كنت تملك هذا القلب فاستفتيه، وإن كنت لا تملكه فلا تستفتي قلبا مريضا أو ضعيف الإيمان. قرأت في كتاب أن الوزغة كانت تنفق النار التي فيها إبراهيم عليه السلام، ثم قرأت في آخر أنها كانت تطفئ النار بالماء، فأي القول صحيح؟ القول الأول صحيح البخاري، ما وجه الحرمة ودليله على تحريم الفلسفة والمنطق خصوصا إن كانت الفلسفة إسلامية ليس فيها ما يخالف العقيدة وكذا المنطق، فإنها من الأمور التي تعطي المرء دربة عقلية كبيرة. أولا، من أكبر فلاسفة هذا العصر الذين تابوا إلى الله من الفلسفة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، كان من أكبر فلاسفة العصر فلاسفة الإسلاميين، ثم تاب إلى الله من الفلسفة وكتب رسالة قبل موته وطبعت هدية مع مجلة التوحيد من سنوات يتوب فيها إلى الله من الفلسفة وما يتعلق به، ويبين أنها باطل في باطل، وأن الصواب والنجاة في اتباع السنة وليس في اتباع الفلسفة، ويذكر أمثلة تبين فساد الفلسفة العقلي والشرعي. فمن فسادها أن الفلسفة وكذلك المنطق تقوم على مقدمات ونتائج، المقدمة تؤثر في النتيجة، يعني بما أن يقول المقدمة مثلا الاختلاط بالناس يفضي إلى تبادل المصالح وتحقيق المنافع لكلا الطرفين. هذه مقدمة. إذن النتيجة إيه؟ إذن الاختلاط بالناس نافع ومفيد. ثم يعود فيقول: الاختلاط بالناس يفضي إلى زيادة الخصومات والمنازعات والشقاق والتدابر بين الناس، مشاكل أكيد. إذن الاختلاط بين الناس ضار لا ينفع ويجب اعتزال الناس. المقدمة الأولى أنتجت نتيجة، المقدمة الثانية أنتجت نتيجة العكس. لكن الإسلام يترك هذا وهذا ويقول: تختلط بالناس بقدر حاجتك إليهم، وتعتزل الناس بقدر استغنائك عنهم. إذن كل إنسان سيقنن محتاج إلى الناس بنسبة كام؟ مثلا 20%، يختلط بنسبة 20% ويعتزل بنسبة 80%، واحد ثاني محتاج إلى الناس بنسبة 70%، لأن حوائجه عند الناس كثيرة، يختلط بهذه النسبة ويعتزل بالنسبة المتبقية، وهكذا. أما مسألة فلسفة إسلامية فهذا كلام دخيل على الإسلام، لا يوجد شيء اسمه فلسفة إسلامية بالمعنى الشرعي الدقيق. وأما المنطق فالرد التفصيلي في الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الرد على المنطقيين، كتاب مجلد يختص بهذه المسألة، وهو رد مفصل لا يتسع المقام للإشارة إليه. يقال أن ما ذكر في وليمة أعشاب البحر ليس من الكاتب، ولكن على لسان شخصية في الكتاب. هذا الكلام خداع للجهلاء. لو أن إنسانا مسلما أعلن أنه كافر فهو كافر. لو أن واحد اخترع شخصيات وهمية وأخذ يدير على ألسنتها حوارا في 700 صفحة كلها جنس وإباحية وضلال وكفر وزندقة، نقول له: والله أنت يعني الناس دي أمامك اختيار من 2، يتعلن إنك بريء من أقوالهم يأنك معتقد ما يقولون. وفي كل الحالات عليك أن تأتي بهؤلاء الأشخاص عناوينهم وأسمائهم عشان نحكمهم ونطلق صراحة، مش لما بيمسكوا لص بيستمر في الحبس إلى أن يأتي بالمسروقات، ولا بنقول له روح، لا، يا تفضل محبوس يا تجيب المسروقات. فهو يجيب لنا الناس دول فين اللي هو ذكر أساميهم دول؟ مفيش ناس كده، ده هو ناس اخترعهم من خياله ونسج عليهم حوار في 700 صفحة كلها كفر وزندقة. والأخ السائل عليه أن يقرأ بالتفصيل ما كتب في مجلة التوحيد في هذا العدد، لأن كل الناس اللي كتبت بيان مجمع البحوث وغيره أفادت بأنه كافر كفرا يخرج من الملة، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. إحنا زودنا على أنه كافر أن من شك في كفره بعد قراءة كتابه فهو كافر. شو الواحد بس اللي يقرأ كتابه ويشك في كفره بزيه. خادم المسجد يبيع مجلة التوحيد داخل المسجد، فقال لو أحد الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، فقال: إننا على هذا الأمر منذ 6 سنوات ولا نبيع مخدرات. والله الراجل كلامه صح. في كتاب في الفقه الحنبلي اسمه كشف المخدرات، فقه المخدرات، المسائل الغامضة المخبأة، الفوائد اللطائف. مش المخدرات بس دايما هي الشرب، لكن احنا فعلا في مجال التوحيد على هذا المعنى بالكتاب الفقهي ده بنبيع مخدرات، يعني بنبيع مسائل فقهية نافعة ومفيد، ما بنبيعش مخدرات. لا، الاخ جزاه الله خيرا الناصح الامين لما يجد شيء يعتقد في تقديره انه مخالف للسنة لا يتوجه به الى خادم المسجد، يعني خادم المسجد ليس هو الذي يبيع المجلة، وإنما هو طلب منه أن يبيع المجلة. فلما يسأل أو يناقش لا يناقش الخادم، ثم يكتب أنه قال له نحن بقالنا 6 سنين يعني بيبين أن دليل الخادم العادة المستمرة. لكن المسألة ليست هكذا. البيع المنهي عنه في المسجد هو البيع الدنيوي الذي تحصل منه على منافع دنيوية، يعني تبيع وتتكسب، والمساجد لم تبنى لهذا انك تمارس فيها تجارات. لكن بيع المجلة هو بيع خيري، يعني عائد المجلة للفقراء والأيتام. فحقيقة الأمر أنه ليس بيعا بمعنى المعاوضة، وإنما هو عقد معاوضة، أنت تدفع فيه قيمة المجلة لتعود لطبع مجلة أخرى أو لإهداء نسخ مجانية إلى بعض المسؤولين لقراءتها والانتفاع بها، أو هداية إنسان ضال، أو إعادة هذه الأموال الزيادة للصناديق لإنفاق على الفقراء والمساكين والأيتام. فأنت في الحقيقة متبرع ولست مشتريا، وإن كانت المسألة مقننة بأرقام، لكن أنت كنت تسأل سؤال: هل الخادم أو غير الخادم لبيع المجلة في المسجد هل هو يبيعها لحساب نفسه؟ إن كان يبيعها لحساب نفسه لا يجوز، وإن كان يبيعها لحساب الجمعية الخيرية التي لا تنتفع من هذه الأموال إلا في أبواب الخير فقط، يعني ليس هناك انتفاع شخصي لأحد فيها، فهذا أمر يخرج عن النهي الشرعي. فأنت لا تذكر النص بدون فهم، ولا تذكره لمن ليس مسؤولا عن الفعل. إذا رأيتم رجل يطير في الهواء ويمشي على الماء أو يمشي على الماء فضرب عمله عرض حائط فإنه شيطان، لا، العبارة ليست هكذا وليست حديثا. العبارة: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تقبلوا قوله إلا بعد أن تعرضوه على الكتاب والسنة، يعني مهما ظهر من خوارق أو كرامات أو أي شيء لابد أن نزن عمله وقوله بميزان الكتاب والسنة، مش فإنه شيطان، لا، يعني ممكن يحدث هذا الشيء ويكون الرجل مؤمنا وإن كانت مسألة نادرة، لكن يقول اعرضوا عمله على الكتاب والسنة. وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله ومن نقل عنه. ما الفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء؟ كلاهما يشترك في صفة أنه أمر خارق للعادة، لكن معجزات الأنبياء لإثبات أنه نبي، وكرامات الأولياء ليست إثبات أنه ولي، لا تدل على أنه ولي، لأنها قد تكون اختبار وابتلاء من الله، وقد تكون استدراج، وقد تكون خوارق شيطانية على يد غير الأولياء. معجزات الأنبياء يتحدى النبي بها قومه، يقول: هل فيكم من يستطيع أن يأتي بمعجزة كهذه؟ فإن عجزوا كان دليلا على أن الله قد اصطفاه وأوحى إليه، وإن استطاعوا كان هذا دليلا على أنه ليس نبيا. فكانت دائما مع الأنبياء تحدي وعجز، فهي معجزة لأنها تعجز قومه عن الإتيان بمثله. لكن الكرامة يمكن أن تتكرر لخمسة مليون وهي كرامة من نفس النوع، لكن المعجزة يأتي بها نبي في قومه فلا يستطيع أحد منهم مهما كان لا مؤمن ولا كافر عن الإتيان بمثلها، وإلا بطلت النبوة. ولذلك الأنبياء يظهرون معجزاتهم ويتحدون بها أقوامهم، والأولياء يخفون الكرامات ويستترون بها لو وقعت لهم، وإلا لو لف الولي بكرامتي على الناس وقال أنا حصل لي كرامة وليس وليا. ما حكم ما يسميه الناس البشع؟ كل بشع يحرمه الشرع، وهذه بشعة. ومسألة اللعق باللسان ليصيب شيء وتسخين حديد، هذا كلام سحر ودجل وخرافة يفعلها الناس، لأنه في الحقيقة لا يلعق الحديد بلسانه ولا شيء، لا يلعق بلسانه، هذا كذب، ويدخلها في فمه فتكون بين لسانه وأسنانه أو قريب من هذا، لكن لا يلعقه، لو لعقها تحرقه ولو كان وليا. ومعلوم أنه في قصة موسى عليه السلام قال المفسرون إنما كان في لسانه من لثغة في قوله وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني، يقول إن سببها أنه في طفولته هم فرعون بقتله، فأرادت لحكمة أرادها الله زوجته أن تمنعه عن هذا القتل، فطلبت منه أن يخيره بين الجمرة والتمرة، يقولون فأخذ الجمرة وضعها على طرف لسانه فأصابت لسانه بهذه اللثغة التي بقيت معه بعد ذلك. ومعلوم أن النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام لأن الله قال لها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهل يقول الله لهذه الحديدة والنار التي فيها كوني بردا وسلاما على لسان الذي ليس متهما فتصبح معجزة متكررة ولا قيمة لمعجزة إبراهيم عليه السلام؟ ما لفين المعجزة؟ إذا كان النار برد وسلام على إبراهيم وبرد وسلام على ألسنة البريئين فهذه ليست معجزة، وإنما من وضع لسانه على هذه البدعة أو الخرافة أو الضلالة فإنها تحرق لسانه قطعا ولو كان وليا. حديث أبو داود أنه لما عصى آدم ربه قال يا رب أستحلفك بحق محمد أن لا يوجد شيء من الخرافات، هذه أحاديث ليست صحيحة. طه حسين كانت له كتابات موجهة ضد الدين وتكاد تصل به إلى الكفر، ولكن ألم إيه يقصد يمتنع ولا شيء عن تلك الكتابات والأفكار بعد ذلك، خاصة وأنا قرأت له بعض الكتب التي أجده معتدلا فيها. طه حسين ألف كتبا قبل السفر إلى فرنسا وكتبا بعد العودة، كل ما بعد العودة ضلال، وكل ما قبل السفر كان فيه قرويا ساذجا بهرته أضواء المدينة، لكن اللي بعد السفر كله ضلال لأن حصل له غسيل مخ في فرنسا كرفاع الطفاوي وغيره. معظم المسافرين إلى فرنسا في هذا الوقت تم إجراء عمليات غسيل مخ وعادوا بها نقمة على بلده. هل مجلة التوحيد موقع الإنترنت؟ إن شاء الله سيكون قريبا، سيكون قريبا إن شاء الله. حكم العمل في شركة تابعة للبنك، يقوم البنك على تمويلها مع العلم بعدم استقلال الشركة بمالية الشركة. إذا كانت تابعة للبنك فحكمها كحكم البنك. إيداع المدخرات ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، في ما أفتي به أنه كإيداعه في بنك مصر فرع المعاملات الربوية، لأن الحساب المركزي واحد والبنك بهذا يقر على نفسه أنه مرابي، ولكن من رغب في اجتناب الربا فإنه مستعد للتعامل معه بدون ربا. هل يجر الإمام في الصلاة في وقت المغرب والعشاء والفجر وهو يصلي السنة وأتم به وغيره؟ يجهر. هل تجوز الصلاة بالبنطلون؟ تجوز إذا لم يكن طويلا ولا كاشفا للعورة، لكن ليس بدون إسدال ولا كشف للعورة. هل تجوز الصلاة بالقميص المخطط؟ تجوز، لكن نهي عن لبس الأحمر الخالص للرجال وعن الملابس التي بها صور مخلوقات حية، إنسان حيوان أو صليب. هل يجوز المرأة الحائض قراءة القرآن؟ تقرأه من كتب التفسير خروجا من خلاف الفقهاء. هل تجوز صلاة المرأة في بيتها بخمار يشف عما تحت؟ لا، ستر العورة واجب على المرأة على الوجه والكفين في الصلاة، وخلاف في القدمين، في أعلى القدمين. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر الخطاب الدعاء، هذا صحيح، من نام عن صلاة العصر استيقظ في صلاة المغرب فلا حق بجماعة المغرب، يصلي العصر وصلاة المغرب نعم، من نام عن صلاة ونسيها فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هل يجوز من يريد الزواج أن يشتري الأشياء التي يريدها بالتقسيط؟ يشتري بالتقسيط نعم جائز. سمعت شريط الشيخ الألباني في مسألة التقسيط. السؤال قديم والإجابة قديمة. الشيخ الألباني رحمه الله خالف في هذه المسألة أقوال أهل العلم، والبيع بالتقسيط جائز وصحيح وأدلته كثيرة في كتب الفقه ودواوين السنة، وليس هذا مقام بسط الأدلة. اللهم صل على لا تسيدوني في الصلاة. لا، ليس هناك حديث يقول لا تسيدوني في الصلاة، لكن هناك حديث صحيح يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل أمر ليس عليه عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وزيادة لفظ السيادة في الصلاة من البدع، لأن الصلاة نقلت بألفاظها في كتب السنة الصحيحة ولا يوجد فيها لفظ سيدنا، فلا يجوز أن نزيد. يعني نأتي مثلا إلى رواية البخاري في التشهد أو رواية مسلم ونضيف عليها كلمة سيدنا، ولما نطلع البخاري المرة القادمة نضيف كلمة سيدنا، لا يصح، لأننا نكون زدنا في السنة ما ليس منه. يعني ما زال إلى الآن طابع صحيح البخاري وطابع صحيح مسلم كما هو بدون كلمة سيدنا، فمن أين أتينا بها؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا حديث صحيح، لكن إن كان هناك اضطرار وليس هناك حل إلا هذا فيصلي خلف الصف. قرأ في المغرب الإمام سورة بدون الفاتحة سهوا، وعندما ذكرت دهش وقال نعيد الصلاة، وقال أحد المصلين قال نصلي ركعة واحدة منفردا أي بدون جماعة المنازل السهل، فما الحكم؟ الحكم أنه إن حدث هذا في ركعة بطلت الركعة، فالإمام يقوم ويضيف ركعة ويزيد السهو مع المأمومين في جماعة، لا تصلى منفردا ولا يعيد كل الصلاة. الصلاة تعاد كاملة إذا ترك تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة أصلا، لأنه إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لم يدخل في الصلاة، لا تنعقد الصلاة من الأصل. أما ترك ركن في داخل ركعة كالفاتحة مثلا فإنه يبطل نفس الركعة فقط، فيضيف ركعة في النهاية جماعة ويسجد سجدتي السهو. الإمام في صلاة الجمعة يقول لا تصلوا بين الأعمدة فإنها أماكن إخوانكم الجن، يمكن الإمام نفسه بقى من الجن ولا لا؟ ما فيش كده، ما فيش أماكن إخوانكم الجن، هي الأعمدة بس تقطع الصفوف، لكن إخواننا الجن لا يصلون بين الأعمدة معنا، قد يصلون معنا لكن ليس هناك دليل على أنهم يصلون بين الأعمدة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ما صفش الجن. جنبوا صبيانكم وسواكم المساجد، حديث ضعيف، لكن الأصل العام هو جواز دخول الأطفال إلى المساجد ما لم يكن هناك مخالفات شرعية. أهم مخالفتين نجاسة المساجد وعدم صيانتها، والمخالفة الثانية التشويش على المصلين. فإذا تخلصنا من هاتين المخالفتين فإن الشريعة تحث على دخول الصبيان إلى المساجد بدون الوقوع في هذه المخالفتين، التشويش وتنجيس المساجد من الأطفال الصغار. ليس للنساء وسط الطريق، لا، هذا ليس لفظ الحديث، هو الحديث الواردة في السنة تأمر النساء بأن يجتنبن وسط الطريق، يعني لا يزحمن الرجال في الطرق، يعني تسير المرأة بجوار الجدران، وهذه هي السنة في حق المرأة، لا تسير في وسط الطريق. من ضحك له بنتا كان كمن بكى من خشية الله، هذا ليس صحيحا، هذا يبحث عنه في الأحاديث الموضوعة والضعيفة ككتاب الفوائد المجموعة للشوكاني وكتاب الموضوعات لابن الجوزي ونحوه. الأخ اللي بيشترط في الإجابة ألا تكون هامشية، يعني أنت ليس لك حق الاشتراط، افرض أنه ما عرفش الإجابة الهامشية تشترط عليه لك. يقول قلتم سابقا بجواز نصيحة المدخن لغيره بعدم التدخين، ليس هذا قولي، هذا قول العلماء، قاله القرطبي وغيره، كيف توافقون بين ذلك وبين قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ومن قال أن المدخن النصح لغيره ناجي من العقوبة؟ من اللي قالوا النجم العقوبة؟ العقوبة ما زالت قائمة في حقي لأنه مدخن، وما زال داخلا تحت قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لكن العلماء عندما يأمرونه بنصيحة غيره من المدخنين فإنهم يحققون بذلك هدفين: الهدف الأول أن يقوم بالواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل إنسان مسلم مطلوب منه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يأمر من وينهى من؟ ينهى كل من يراه على منكر بأي درجة من درجاته الثلاث، اليد واللسان والقلب حسب التفاصيل، ويبدأ بنفسه إذن هو يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاها. فإذا عجز عن أمر نفسه ونهيها فلا يمنعه ذلك من أن يأمر غيره وينهاها. ولم يقل أحد من الفقهاء أن ترك الصلاة يطلب من أبنائه عدم الصلاة، يقول لأبنائي عيب أنا ما بصليش وانت تصلي، لا سيبوا الصلاة، لا، سيحثهم على الصلاة وإن كان تاركا لها. الهدف الثاني وهو الأهم، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغيره هو وقع فيه